تنزل والإحشاء في الخارج ستضبط كيف قتل هذا الرجل أما لا تتولول وتقع ويغمى عليها. ده الغالب إلا النساء الشديدات طبعا اللي بيهمهمش ويدول بيقطعوا بالسطور ساعة. لكن الغالب في المرأة هي امرأة يعني فإنها بتنفعل انفعالا يحيث أنها لا تستطيع ضبط الأمور التي تراها أو تسمعها لغلبة تأثرها مثل هذه المواقف. إذن النقصان أيضا ليس نقصانا مطلقا لكن هو حدد نقصان عقلها في إيه؟ في الشهادة في قدرتها على الضبط والتحكم في أداء ما يعني في نفس الوقت الأصل في النساء أنهن يعني يقرن في بيوتهن الرجال هم الذين يعني يغشون المجامع وكذا وكذا فالمرأة نتيجة هذا الأصل المستصحب في واقعها قد لا يمكنها معرفة كثير من الأمور التي يعرفها الرجال إذا شهدت ونحو ذلك. فإذا ليس نقصانا مطلقا سواء في العقل أو الدين وإنه هو معلل في هاتين المنطقتين كما قال الشاعر ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. يقول وليس المراد هنا بوصف النساء بنقص الدين تثريبهن ولومهن على ذلك لأن هذا من أصل الخلقة وإنما المراد بذلك هو التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن كما يقول الشاعر إيه في مثل هذا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا يعني لم يرى أحدا أقوى منهن مع أنهن من حيث البنية أضعف خلق الله أركانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. فلذلك هذا المعنى هو الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو قال إيه ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. فالمرأة تستطيع بالكيد وبالتخطيط ونحو ذلك أن تغلب الرجل العاقل هي مش غلبة بقى بالعضلات ولكن غلبة بالإيه بالتدبير وهذه الأشياء يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. فالمراد التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه العداوة التي فيها إغراء بالحرام أو الكسب المال من شبهة ونحو ذلك فالعداوة نوعان كما يعني بينا ذلك من قبل. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب العذاب على ما ذكر من الكفران واللعن وليس على النقص فانتبهوا لهذا العذاب أو كونهن أكثر أهل النار ليس بسبب نقصان العقل والدين لأن هذا لا تثريب عليهن فيه ولا إثم عليهن فيه وإنما بسبب اكتسابهن هذه الذنوب وهي كثرة اللعن وكفران العشير. وهذا الحديث أحد الدلائل القوية لأهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه لأن فيه تصريحا بنقص الدين وطبعا الزيادة قلنا إنها مصرح بها في القرآن الكريم. ثم ذكر أقوال بعض العلماء في هذه المسألة يعني نتركها اختصارا. أما الدليل السابع فحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى بل صححه بمجموع طريقيه. ففيه بيان أن المسلم إذا كان حبه لله ومنعه لله وطبعا الحب والمنع هو عمل قلبي وعطاؤه لله ومنعه لله وهو عمل بدني فإن ذلك يدل على كمال محبته لله تبارك وتعالى ودل ذلك على كمال الإيمان. فكمال الدين أن يكون الدين كله لله بعبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل. واضح؟ والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لك من حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه لكن
وعدم تحمل تبعات الزواج من الأولاد وغير ذلك. فلكن في بلاد المسلمين الأهداف التي يرمي إليها الغرب من وراء نشر هذه الحركة هي أهداف سياسية بحتة لا علاقة لها بالاقتصاد وإن كانت بسبب هذا الثوب. كان الناس في القديم حينما يساورهم القلق من مشكلة زيادة الأولاد يعني هذه الأمر بطريقة الوقت كما ذكرنا أو القتل الأولاد أو الإشهار وغير ذلك. لكن الإنسان في هذا الزمان خلف الأمر واستطاع أن يعبر عنه تعبيرا يعني يتواءم مع القواعد الكتابية والهندسية. فزعم الإنسان المعاصر وهو ملتف صاحب نظرية هذه النظرية التي علمتها قامت الدعوة إلى تحليل النفس، قال إن الرياض سكان تتم بنسبة متوالية هندسية يعني 2 4 8 16 32 64 128 256 إلى آخره، ده بالنسبة لعدد زيادة نسبة زيادة السكان، لكن لا تزيد وسائل الرزق مهما اخترعه بزيادة هذه الوسائل إلا بنسبة متوالية حسابيا يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نعم. فإذا ظل عدد السكان يتضاعف دون محاجز سيصل إلى ضعفين بعد كل 25 سنة، أو يصل من 1 إلى 256 بعد قرنين، بينما لا تزيد وسائل الرزق خلال هذه المدة إلا إلى 9، وبعد 3 قرون يكون عدد السكان بالنسبة لموارد الرزق يساوي 4096 إلى 13. وكأن الله يركب لهم يعني رزق ألف سنوات ونصف الأرض سبحان الله. فيحاول الإنسان في هذا العصر يعني قتل الأولاد أحيانا والإجهاض أحيانا، لكن الوسيلة المتيسرة في ظل التقدم العلمي هي منع الحمل وأحيانا التعقيم الدائم تحت مسميات التحديد أو التمريض أو غير ذلك. فهل هذا الخوف في محله وهل زيادة السكان خطر على غير الرزق؟ في الحقيقة الواقع أنه لم يحصل زيادة في النسل السكاني في أي مرحلة من مراحل التاريخ بتلك النسبة اللي هي المتوالية الهندسية، ولا أتى على الإنسانية حين من الدهر كانت النسبة بين عدد السكان وموارد الرزق كما يدعون، ولو حصل ذلك كان النسل الإنساني قد انقرض والله أعلم، ولما كنا وجدنا أنفسنا اليوم نتكلم بهذا الموضوع. كانت الكرة الأرضية موجودة قبل هذا الإنسان، وكانت عليها كل الأجسام التي تحصل حياته، والإنسان ما خلق فيها شيئا بنفسه، كل ما فعل أنه اكتشف ما كان مربوعا في بطنها أو مبثوثا على وجهها بجهده وذكائه بعد هداية الله وتوفيقه. يقول عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. قدر فيها أقواتها، هياها الله لنا قبل أن نخلق. فالرزق مخبوط في الأرض، يعني وما هذه القبضة التي قفزت بها مثلا دول مثل دول الخليج البترولية عن الرئيس، الأرض ما زالت كاملة كاملة فيها الطاقات والأرزاق جملة فيما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يعني حال هذه البلاد كما يعلم من يطالع التاريخ قبل البترول، يعني كانوا على حالة من الضنك والفقر الشديد جدا. كهذا الرزق المخبوء الذي يعني خباه الله لهم في الأرض ثم أخرجه لهم من فضله تبارك وتعالى نعمة ورزق، ما كان يخطر ذا الملتس ولا غيره وهو يكون متوالية هندسية ومتوالية حسابية، لكن يعلمه الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس له أي دور في خلق هذه الأجسام، ليس له أي دور في خلق هذه الأجسام ولا تعيين مواضع معرفة مقادرها وساعاتها.
قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائها، الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس، فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا. إذن هو من أوضح الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لتفاوت الناس في عمل القلب وعمل الجوارح المذكورين في هذا الحديث تفاوتا عظيما. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الإيمان أيضا ظاهر الدلالة على زيادة الإيمان ونقصان، لأن الاستكمال لا يكون إلا عن نقص، وإذا ثبت النقص فإنه مستلزم للزيادة، فالإيمان يزيد حتى يصل إلى درجة الكمال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. من ذلك أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني كان لا يحب من الصحابة الغلو في العبادة، واضح؟ وكان يقول لهم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فكان إذا أمرهم أمرهم بما هو في حدود طاقتهم ولا يزيد على ذلك. فهم أرادوا أن يسوغوا، يعني بعض الصحابة أرادوا أن يسوغوا اجتهادهم في العبادة بطريقة زائدة عما يحتملون، فكانوا يسوغون ذلك بقولهم إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك من ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وهذا رواه البخاري. فطبعا قوله إن أتقاكم وأعلمكم بالله، فهذه صيغة أفعل تفضيل أنا، فهذا يدل على أن الناس متفاضلون في معرفة الله وتقواه، وهما من أعظم أعمال الإيمان. ولا شك أن أفضل الناس وأتقاهم لله عز وجل وأعظمهم معرفة به هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في شرحه وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه في أعلى الدرجات. والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقا. وبوب البخاري لهذا الحديث في كتاب الإيمان من صحيحه بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، واستدل لذلك بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فهذا يدل على أن للقلب كسبا وللقلب عملا. ومراده من هذا أن يبرهن على أن الإيمان لا يتم بالقول وحده، بل لا بد من ضم الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب. وهذا فيه دلالة على أن التقوى ومعرفة الله من الإيمان، والحديث دل على تفاضل الناس فيهما، فأعمال القلوب إذن متفاضلة، والإيمان فيها يزيد وينقص. ومثل هذا الحديث في الدلالة حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، الحديث القدسي الطويل، وفيه قال الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وهذا الحديث أخرجه مسلم. فالشاهد هنا قوله كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، هذا دليل واضح جدا على أن الناس يتفاضلون في التقوى. ولا شك أن أتقى قلب رجل واحد منكم هو قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا.
كما قال عبد الله ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء حكمة ما يصلح الناس ينزله الله عز وجل. فالذي خلقه وأخرجه من العدم إلى عالم الوجود هو الذي قدر تقديرا محكما ما سيحتاج إليه هذا الإنسان لحفظ حياته فوق هذه الأرض، وأودعها وسائل الرزق قبل أن يدب عليها الإنسان، يعني للكون خلق قبل أن تأتي نحن. وعلى قدر ما زاد من أسرار النفس البشري وما زاد من جهود لحفظ حياته كانت تتكشف له خزائن لا تعد ولا تحصى من موارد الرزق. فالحقيقة على عكس الكلام المنفس وغيره، كان التناسب بين عدد السكان ووزائل الرزق تناسب فردي، يعني كلما زاد عدد السكان كلما زادت مصادر الرزق. هذه الحقيقة كلما زادت عدد الرزق، حتى نلاحظها على نطاق يعني بعض الأفراد، نلاحظ مثلا بعض الناس يكون عند أولاد عدد كبير جدا من الأولاد، فتجد الرزق يعني سبحان الله يأتي على قدر هذا العدد، بركة تكفي هذا العدد. فإذا يعني تزوج أولاده أو سافر بعضهم أو يعني نقص العدد بالصورة أو بأخرى أو مات مثلا، فتجد الرزق ربما كل واحد ممكن يقل على قدر عدد الموجود، فهذا يحسه الإنسان ويعني يسمعه ويفهمه. فكلما تراهم الإنسان أنه وضع يده على كل الأسباب أسباب الرزق، إذا يعني بالله عز وجل يكشف له من الأسباب ما لم يخطر له على أسباب. فالإنسان منذ آلاف السنين كان يرى البخار يعني يخرج أو يرتفع من القدر التي تأتي، لكن لم يخطر لبال الإنسان أن هذا البخار سيفتح أمام وجهه في النصف الأخير من القرن الثامن عشر، يعني ما يزيد وسع جدا لغب الطاقة البخارية. كان يرى النقص ويرى في خاصية الاحتراق، لكن لم يتوقع أن عيونا ما حصر لها من آبار البترول يوشك أن تتفجر على هذه الأرض وتخرج إلى الوجود، حتى تدخل هذه الصناعة السيارات والطائرات ويحصل انقلاب هائل في عالم الاقتصاد وموارد الرزق. كذلك الطاقة الكهربائية قلبت الموازين وأزالة مصادر الرزق. الذرة التي كانوا منذ قرون يناقشون إمكانية هل تتفتت الذرة أم لا، وإلى هنا في هذا القرن نجد الذرة تتفتت لتخرج من خزانتها يعني طاقة هائلة جدا لم يكن هنا الإنسان. أيضا مما ينبغي أن نذكره دائما أن زيادة عدد السكان لا يعني فقط كما يعني يشوش هؤلاء المرجفون زيادة الأفواه الآكلة، لكن هي في نفس الوقت زيادة عدد العملاء والمنتجة. وكما أخبرنا يعني بموجب علم الاقتصاد عوامل الإنتاج ثلاثة: الأرض ورأس المال والإنسان، وهو أهم وأكبر هذه العوامل. فهم يعني متعصبو تحليل النفس ومتطرفوهم يصرون على أنهم لا يرون في الإنسان إلا عاملا استهلاكيا فقط. نعم، حتى الإنسان ضعيف أن يكون عنده أولاد كثير، بمرور الوقت وتمر فترة الحضانة الاقتصادية عليه يصبح أولئك الأولاد منتجين، وهم الذين يرعون يعني أباهم في الكبر ينفقون عليه ويرعون ويرعون أشقاءهم إلى آخره. فهي في الحقيقة يعني ليست استهلاكية فقط كما يطور القوم، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. أيضا كما يقولون الحاجة أم الاختراع، فزيادة السكان هو أنها تحفز لمزيد من دواء العمل وحوافزه. فإذا زاد السكان بيحصل بحث وسعي ومصادر الرزق، فيحصل تعمير أكثر لهذه الأرض، فيحث الإنسان عن رزق في الأراضي البكر، يستصلح الأراضي البور، يبحث عنه في أعماق البحار في المناجم. وإلا لو قنع الإنسان بالموجود لا يعني تبلد كسل.
إياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.